محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن البو بن 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 البو. قال الإمام ابن برديزبة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين: باب فضل السلام. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يعقوب بن زيد التيمي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: السلام عليكم. فقال: عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: عشرون حسنة. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول المصنف الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل السلام. ما زلنا مع باب السلام، وهو باب كبير وعريض، وهو من أهم الأبواب التي تتعلق بالأداب، لأن هذا الدين وهذا الإسلام الذي ندين الله عز وجل به إنما يرتكز على أمور كثيرة، منها حسن التأدب مع الخلق، وقبل ذلك مع الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا نجد في الإسلام كمًا هائلًا وكبيرًا من الأحاديث التي رعيت فيها هذه الأداب، الأداب الإسلامية الكريمة العظيمة التي لو تخلق بها الخلق لا سعدوا في دنياهم ولا سعدوا في أخراهم، ولزالت من دنياهم الكثير من أسباب العداوة والبغضاء والحقد، ولساد بينهم التراحم والتآلف والتعاون. ما أحوجنا إلى هذه الأداب الكريمة، ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق والسجايا الحميدة التي جاء ذكرها في كتاب الله وعلى لسان نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. من أعظم أبواب الأداب أداب السلام، لأن السلام والمقصود من هذا الباب ذكر أداب السلام، وقبل ذلك الحث على إفشائه وإظهاره وإذاعته بين الناس ليعلموا هذه السنة ويحيوا هذه السنة التي قد يفرط البعض فيها بحكم أو بحجة أنها ليست من الأمور الواجبة أو التي فرضت على الإنسان عينا. والحقيقة التي ندين الله سبحانه وتعالى بها هو أنه لا يجوز لمسلم أن يزهد في كل ما ثبت في شرع الله عز وجل، لا يجوز له أن يزهد في هذه الأداب،
وأن يرغب عنها وأن يرى أن الأمر هو مجرد استحباب، فاعله يؤجر وتاركه لا يؤثم. لا، لا ينبغي أن ينظر إلى هذه الأداب من هذا الفهم، لأنه فهم سقيم. الشرع يؤخذ كله بفرضه وبمستحبه، والإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بكل هذا فرضا ونفلا. ولهذا السلام فيه ما هو واجب وفيه ما هو على سبيل الندب والاستحباب. ذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة بأدب السلام وكيفية السلام، ولازال في هذه الأبواب وفي هذه التراجم يواصل رحمه الله ذكر الأحاديث والآثار الثابتة في السلام. هنا في هذه الترجمة وفي هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله: باب فضل السلام. السلام له فضائل، يعني أراد المصنف رحمه الله من خلال هذه الترجمة أن يبين مرتبة ومنزلة ودرجة السلام. ولا شك أن السلام له فضل عند الله سبحانه وتعالى، وله أيضا فضل عند الخلق، لأن السلام خير، السلام خير، وناشره ومذيعه بين الناس ومحييه بين الناس له أجور عند الله سبحانه وتعالى، يكسب الحسنات به ويثقل بإذاعته ونشره، ولا سيما إذا كان على السنة يثقل بذلك ميزان حسناته. ويكفي في السلام أو في إفشاء السلام أن فيه تعظيما لشعار الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بنشر السلام بين الناس، ويكفيه شرفا أن السلام من أسماء الله الحسنى كما سيذكر المؤلف بعد هذا الباب. قال رحمه الله: باب السلام اسم من أسماء الله الحسنى، وضعه الله سبحانه وتعالى في الأرض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأفشوه بينكم، فأفشوه بينكم. هذا مما علم الله سبحانه وتعالى به الخلق. فهنا قال: باب فضل السلام. قلنا يكفي السلام أن فيه تعظيما لشعار الإسلام، وفيه أيضا مراعاة لأخوة الإسلام، لأن أخوة الإسلام من حقوقها أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن لا نبخل بهذه الحقوق، بل يجب علينا أن نؤدي هذه الحقوق. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف المروي في الصحيحين، وذكره البخاري أيضا بعد أبواب في الأدب المفرد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: حقوق المسلم على المسلم ست، حقوق المسلم على المسلم ست. وذكر هذه الست، ولا يعني في ذلك الحصر، لأن الحقوق كثيرة، وإنما خص هذه الست بالذكر لأهميتها، لأنها عنوان الاتحاد والتكاثف. وبدأ بأول الحق، قال: حقوق المسلم أو حق المسلم على المسلم ست، وفي بعض الروايات حق المسلم على المسلم خمس. قال: فإذا لقيته فسلم عليه. هذا الحق الأول بدأ به، لأن مثل هذا الحق يكثر بين الناس بخلاف الأمور الأخرى. المسلم إذا مرض من حقه عليك أن تعوده وأن تزوره لتطمئن عليه، لكن المرض عارض يحصل أحيانا بخلاف الملاقات تكون دائما، وقد يلقى المسلم أخاه في اليوم مرات عديدة، يلقاه في المسجد ويلقاه في الشارع ويلقاه في حيه وما إلى ذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذا الحق العظيم، قال: فإذا لقيته فسلم عليه. ساق البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس، رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس، وتعرفون أن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كلها مجالس خير ومجالس ذكر ومجالس علم وتعليم، لم تكن مجالسه صلى الله عليه وآله وسلم في اللغو أو في سقط الكلام، بل كان مجلسه صلى الله عليه وسلم إما أن يذكر الناس ربهم وخالقهم فيحيوا بذلك الذكر قلوبهم، وإما أنهم يجلسون للنبي صلى الله عليه وسلم يسمعون منه الوعظ والتوجيه والإرشاد فتخشع قلوبهم وترق لما يسمعون، لا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم أعظم الواعظين وأفصح الناس، وإما أنهم يجلسوا للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسألوه عن أمور دينهم، لأن مجالس العلم هي مجالس الذكر أيضا، فمجالسه صلى الله عليه وسلم كلها مجالس علم وتعليم ومجالس ذكر وتذكير صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم في شغله في ذلك المجلس لا يتوانى ولا يغفل من أن يعلم الجاهل أو يجيب السائل أو يذكر الغافل، كلها هكذا مجالسه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المجلس الذي يغنم فيه الإنسان، وإلا المجالس التي تخلو من هذه المذكورات هي مجالس يندم عليها الإنسان، مجالس ندم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مجلس إلا وأصحابه يوم القيامة يندمون على ما فاتهم، إلا وتكون عليهم حسرة، إلا المجلس الذي يذكرون فيه الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في مجلس وكثر لغطه ولغوه ولم يستفيد فيه ولم يفيد فيه ألا ينسى في آخر المجلس أن يأتي بذلك الدعاء وذلك الذكر المأثور، وهو كفارة المجلس، يأتي بدعاء سماه العلماء بكفارة المجلس، يكفر في ذلك المجلس بأن يأتي بذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الرجل لما مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال السلام عليكم، هذا أول حق يبدأ به الإنسان عندما يدخل على إنسان أو يدخل على جماعة، إما أن يكون في مجلس وإما أن يريد أن يكلمه، لأن الإنسان إذا كلم أخاه المسلم قبل تكليمه له لابد أن يسلم عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، وكذلك الاستئذان، فالإنسان إذا استأذن على أخيه في البيت أو في بيته فينبغي له أن يسلم ثم يستأذن، يسلم ثم يستأذن، وهذه بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وسيأتي ذكر بعضها فيما تبقى من الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الكتاب. فقال الرجل السلام عليكم، هذا هو لفظ السلام المشروع وتكلمنا عليه، لو قال السلام عليكم جاز، لكن أن يأتي بالألف واللام التعريفية السلام عليكم هذا هو اللفظ المشروع، ولا يقول عليكم السلام، لأن هذه التحية وإن قال بعض أهل العلم أنها مشروعة لكن هي تحية الأموات، والمشروع أن يقول السلام عليكم، ولو قال السلام عليك جاز، لكن أن يقول السلام عليكم هكذا بالجمع يكون أفضل، لأن الإنسان ولو سلم على إنسان وكان بمفرده فإن لفظ الجمع يتناول من يكون مع ذلك الإنسان وهم الملائكة. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو سلم الإنسان على إنسان ولم يرد عليه أو خشي أن لا يرد عليه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه، قال لأنه سيرد عليه من هو خير منه، الملائكة ترد عليه، ولهذا الكلمة المشروعة في سلام أن يقول السلام عليكم، سواء كان فردا أو كان جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 حسنات، لأن السلام عليكم كلام أو ألفاظ أو نقول جملة مكونة من كلمتين السلام عليكم، فهي ذكر لأنها من الدعاء. لأن لما تقول السلام عليكم ما معنى هذا؟ أي سلمت من المكروه، أي سلمت أيها الإنسان من أن يصلك أو ينالك مكروه مني أو أذى، هذا هو معنى السلام. ولهذا لو قال الإنسان لشخص السلام عليكم ثم خدعه وشتمه أو ضربه أو سرقه، صارت هذه الكلمة لا يجار عليها الإنسان، لأنه استعملها من أجل أن يخدع بها ذلك الإنسان. لأن كلمة السلام عليكم معناها أي أيها الإنسان سلمت من المكروه، كن آمنا لا يصلك مكروه ولا أذى من جهتي، هذا هو معنى السلام عليكم. ولهذا الكلمة إذا كانت فيها أو كان فيها ذكر ودعاء فلا شك أن هذا من الذكر الذي يؤجر عليه الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 حسنات، 10 حسنات، والحسنة قد تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها وقد تضاعف إلى 700 ضعف. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 حسنات، حصرها في هذا العدد 10 حسنات. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، زاد ورحمة الله، هذا المسلم زاد ورحمة الله، والزيادة في الخير خير، وهذا يدل على أن الصحابة كان عندهم تلهف في كسب الحسنات. جاء رجل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم 20 حسنة، لكي يبين لهم أن المسلم الثاني أفضل من الأول، لأنه زاد في الذكر. وإذا زاد في الذكر ترتب على ذلك الزيادة في الأجر والمثوبة، وهذا واضح. قال السلام عليكم ورحمة الله، قال 20 حسنة. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زاد بعد السلام ورحمة الله وزاد البركات، وبركاته جمع بركة، والبركة هي زيادة الخير وكثرته. وقد استدل بعض العلماء بهذا أن لفظ السلام ينتهي إلى هذا، يعني ينتهي إلى بركاته، وهذه مسألة سيأتي ذكرها في المسائل المقبلة لما يتكلم المصنف رحمه الله عن بعض الأحاديث التي ذكرت لفظ السلام، واختلف العلماء في ذلك هل ينتهي إلى بركاته أو يمكن أن يزيد عن ذلك. وقد بينا أيضا أنه قد يزيد عن ذلك، مغفرته ورضوانه وما إلى ذلك من الألفاظ التي سيأتي إن شاء الله بيانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30، أي لما قال وبركاته حصل على 10 زائدة، فصار تسليمه بهذا اللفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقابله ماذا؟ يقابله 30 حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، نظرتم؟ يعني مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كلها تعليم، يقول 10 ويقول 20 ويقول 30، يعلم الناس، والناس إنما يتعلمون لما يعرفون أن العمل إذا قام به الإنسان فإنه يؤجر عليه. وفي هذا ترغيب وتشجيع للناس بأن يتعلموا الشرع، ولهذا وجب على المسلم إذا أراد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بما أمره به أو رغبه في ذلك العمل أن يعرف فضل ذلك العمل. وهذا مهم جدا، لأنه تستفيد من هذا أنه لما تتزاحم عندك الأعمال تقدم ما يكون أعظم أجرا وأكثر مثوبة. وأنتم تعرفون أنه ما من عمل في الشرع إلا ورتب الله سبحانه وتعالى له مثوبة وأجر، قد يعلم أحيانا وقد لا يعلم على وجه التحديد، كما أن الله سبحانه وتعالى رتب على كل نهي عقوبة، يعرف الإنسان مدى الوزر الذي يكسبه من قيامه بذلك العمل المحظور الذي نهاه الله عز وجل عنه. ولهذا وجب على الإنسان أن يعرف فضل الأعمال. ولهذا كتب العلماء رحمهم الله، علماء أهل السنة والجماعة، بعض المؤلفات في بيان فضائل الأعمال، يعني ما جاء في فضل الصلاة، ما جاء في فضل الوضوء، ما جاء في فضل صلاة الليل، ما جاء في فضل الصدقة، ما جاء في فضل كذا، حتى يعلم الناس الأجور، ما جاء في فضل الأذان، ما جاء في فضل قراءة سورة معينة، قراءة آيات معينة، وهكذا ما جاء في فضل إدراك تكبيرة الإحرام مثلا. ولهذا مثلا الناس قد يزهدون في هذه الأشياء، لكن لما يعرف فضل ذلك العمل فإنه تتهيأ نفسه لذلك العمل، ويحرص كل الحرص على أن يكون من المتسابقين إلى ذلك العلم، إلى ذلك العمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا على سبيل المثال أن الرجل إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما، 40 يوم هو يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. كيف يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ بأن لا يدخل الإمام في قراءة الفاتحة، إذا دخل في قراءة الفاتحة فاتت تكبيرة الإحرام مع الإمام. إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الشرك، كتبت له براءتان. فالإنسان إذا عرف فضل هذا، فضل إدراك الإمام في تكبيرة الإحرام، وهذا يكون في الركعة الأولى، كتبت له هذه هاتان البراءتان، فهو يسارع. وهكذا حتى يتسابق الناس إلى الأذان، يتسابق الناس إلى الصف الأول، وهذا كله بمعرفة ماذا؟ بمعرفة فضل ذلك العمل. ولهذا هنا بيّن البخاري فقال باب فضل السلام، معنى أن السلام إذا أفشاه الإنسان فضلا على أنه قد يدخل في قلب صديقه أو زميله أو المسلم عليه فرحا وسرورا واطمئنانا من جهته، فهو يكسب حسنات وليس حسنة واحدة. هذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال ما قال عليه الصلاة والسلام، قام رجل من مجلس ولم يسلم، هذا في رجل جاء مرا على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، رجل آخر كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس فقام ولم يسلم، ولم يسلم يعني جهلا لا يعرف، وإلا لو كان يعرف لما تأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه تعليم الجاهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم، يعني ما كاد أن ينسى صاحبكم هذا، كيف ينسى مثل هذا العمل؟ وقال صاحبكم لأنه كان معهم في المجلس. إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، هذا الأدب الأول، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم كيفما كان الشخص، لو كانوا جلوس الإنسان يسلم، بل أكثر من ذلك حتى لو كان القوم في صلاة فالإنسان يسلم، يدخل ويسلم، والناس صلاة، والناس في صلاة، ويرد المصلي، لكن لا يرد باللفظ لأن الكلام في الصلاة يبطلها، ولكن يرد بالإشارة كما جاء في حديث بلال في الترمذي، يرد بالإشارة، يجعل التسليم بالإشارة بالكف هكذا في الأرض، يرد السلام هكذا، وهذا فيه مشروعية التسليم على المصلي مع أنه في عبادة، في اتصال مع خالقه عز وجل، فما بالك إذا كان ينظر إليك، وإذا كان جالسا أو ساكتا أو يتكلم، فمن باب أولى أن تسلم عليه. قال فإن بدا له أن يجلس فليجلس، إن بدا يعني إن ظهر وكانت الحاجة في أن يسلم، في أن يجلس يجلس. وهذا يدل أيضا على فائدة، وهو أن المسلم إذا أتى المجلس يسلم حتى ولو لم يجلس، يعني إذا كانت نيته أنه يمر على ذلك المجلس ثم لا يجلس مع القوم وإنما ينصرف أو يمر عليهم، فإنه يسلم حتى ولو لم يجلس. قال فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام يعني كان جالسا وقام من المجلس ليغادر المجلس قال فليسلم. لماذا؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ما الأولى بأحق من الآخرة، يعني ليست الأولى التسليم الأول في إتيان المجلس هو الحق والآخر ليس بحق، فالأول حق والثاني حق، إذن ليست الأولى بحق من الآخرة. ولهذا الإنسان لابد أن يتنبه إلى هذا الهدي النبوي المحمدي، أنه إذا كان مع إنسان ولقيه فليسلم عليه، وإذا أراد أن ينصرف وأن يغادر المجلس أو يذهب إلى حاله وشأنه فإنه يسلم كما سلم في الأولى. هذا هو فضل السلام. وساق البخاري هذا الحديث لبيان أن إفشاء السلام يرتب عليه هذا الأجر وهذا الفضل الذي هو عبارة عن حسنات، ويكتفي الإنسان بأن يكسب 10 حسنات بلفظ السلام عليكم، وإذا انتهى إلى بركاته فله بذلك 30 حسنة كما جاء مبينا في الحديث. تفضل.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن عمر رضي الله عنهما قال كنت رضيف أبي بكر رضي الله عنه فيمر على القوم فيقول السلام عليكم، فيقولون السلام عليكم ورحمة الله، ويقول السلام عليكم ورحمة الله، فيقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال أبو بكر فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك عن زيد قال حدثنا عمر مثله.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا النموذج العملي، لأن الأول هو حديث المعلم فيه والمخبر بالفضل هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعادة البخاري في الأدب المفرد وفي غيره من الكتب أنه يحرص على ضم ما ثبت من هدي الصحابة كدليل على أنهم أحسن الناس اتباعاً لما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكره الآن نموذج عملي تطبيقي كما يقولون، كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسارعون من أجل أن يكسبوا هذه الحسنات ويتنافسون في ذلك. وقد ذكرنا لكم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إلى السوق كما يقول أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه، قال كنا نخرج مع عبد الله بن عمر إلى السوق، قال فكان لا يبيع ولا يشتري ولا يساوم ولا يفعل شيء مما يفعله الداخل إلى السوق من بيع أو شراء، فكان يقول له وما تفعل في السوق؟ قال يا أبا الطفيل أو يا أبا بطن، لأن الطفيل كان ذا بطن، فقالوا ما نخرج إلا من أجل أن نسلم على ما لقينا من الناس، يعني خروجنا هذا من أجل أن نسلم على الناس، من نلقاه نسلم عليه. فهذا الذي أخرجه من بيته والذي دعاه إلى أن يدخل السوق هو من أجل أن يسلم على الناس، فهذا أيضا نموذج عملي. هذا أيضا ذكر المصنف هذا الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وهو صحيح عن عمر قال كنت رديف أبي بكر، يعني ردفه كان يمشي وراءه، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من التوقير والاحترام فيما بينهم. وأبو بكر كان سيد القوم وكان أفضل الناس، أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال العلماء أن الصحابة في الفضل خاصة الخلفاء الأربعة الراشدون هم في الفضل، يعني ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عمر كنت رديف أبي بكر، قال فيمر على القوم، وهذا من فضائل الصديق رضي الله عنه، قال فيقول السلام عليكم، فيقولون السلام عليكم ورحمة الله، يعني بدون تقصير، بدون تقصير السلام عليكم ورحمة الله. ولهذا الإنسان لو أجاب ورد بالمثل قال وعليكم السلام أجزأه ذلك، لكن أحيانا الإنسان قد يحرم نفسه من هذا الأجر لما لا يؤدي السلام على وجه المشروع. يقول السلام عليكم، قولوا سلام، ما يقول عليكم السلام، ما يرد الرد الذي يكسب به هذه الحسنات، يقول السلام. ولا بعضهم يقول السلام عليكم، يقولوا أخير ما كاش قاع، لا سلام ولا ما ما ما, ما يشتق من السلام، وربما أكثر من ذلك. إيه هذا ما, ما, ما عنده حسنات، ما عنده هذه الحسنات العشر. فالصديق رضي الله عنه قال يقول السلام عليك فيقولون، أي يقول الصحابة المسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله، ويقول السلام عليكم ورحمة الله، وأحيانا يسلم بهذا اللفظ وأحيانا يزيد ورحمة الله، يعني هو المسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني لا يستطيل ولا يرى أن في التسليم بخلا وشحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من لم يبدأ بالسلام، والبخيل أيضا الذي يكون عنده شح في كلامه. فأبو بكر تارة يسلم بهذا يقول السلام عليكم، وتارة يقول السلام عليكم ورحمة الله، فيقولون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيجيبون ويردون بما هو أكثر وأفضل حرصا على كسب الحسنات، ثم هو قبل ذلك تنفيذ وعمل بما أمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لا يوجد أقل من ذلك، ولم يقل ردوها أو بأحسن، قال بأحسن منها أو ردوها، فيبدأ بالأحسن، فإن عجز فلا يكون دون أن يرد مثلها، بمعنى لو رد دونها يكون قد أخل بما أمره الله عز وجل. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لهذا الإنسان يحرص على أن يفشي السلام باللفظ المشروع، وأيضا بالإسماع، لأن بعض الناس قد يسلمون ولكن لا يسمعون من يسلمون عليه، وهذا تفريط في الحقيقة وتقصير، لأن الإنسان إذا سلم لابد أن يسمع من سلم عليه حتى يرد عليه، وإلا يمكن أن لا يرد عليه السلام بدعوى أنه لم يسمع السلام وهو قد سلم، فلهذا لابد أن يسمع السلام. وإذا خشي أنه لم يسمع المسلم عليه فإنه يكرر السلام، يعيد للمرة الثانية، وقد يعيد للمرة الثالثة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم أحيانا ثلاثا ليسمع المسلم عليه. قال فيقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال أبو بكر فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة. فضلنا يعني أنه كان كلما يسلم يرد الناس عليه بما هو أزيد وأكثر وأفضل، فقال فضلنا الناس، لأن هذا أمر يتنافس فيه الناس، ولهذا الحديث فيه أن مراتب السلام متفاوتة والأجر أيضا متفاوت على حسب الرد. هنا ضبط في الكتاب فضلل الناس اليوم بزيادة كثيرة، أي أن الفضل للناس لأنه رد بأفضل، لكن يمكن أن يكون هناك ضبط آخر، ولهذا جاء في بعض نسخ الأدب المفرد قوله قال أبو بكر فضلنا الناس بزيادة كثيرة، فضلنا الناس لأن السابق في إفشاء السلام له أجر وله أفضل وله فضل على الآخر، وإن كان من حقه هو السلام، لكن لو مثلا مر إنسان بإنسان لا يوجد أن ثمة حق مقدم على الآخر، إذا كان مثلا في نفس السن، وإذا كان يمشيان مثلا لا تجد واحد جالس والآخر يمشي، أو واحد قاعد والآخر راكب، يعني هذا يمشي وهذا يمشي وهما في السن سواء، فلا يمكن أن نطبق الحديث يسلم الماشي على الراكب لأنهما مشيان اثنين، ولا الصغير على الكبير لأنهما في مثل السن، ولا القاعد على الماشي، ولا القليل على الكثير. إذن يكون الأفضل الذي يبدأ بالسلام، قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأبو بكر قال فظن الناس اليوم بزيادة كثيرة، وهذا يدل على ما كان عليه الصديق رضي الله تعالى عنه من الحرص في كسب الحسنات، وهذا ظننا به رضي الله تعالى عنه. وقد ثبت في الحديث الصحيح المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذات مرة قال من أصبح منكم اليوم صائما، لم يتكلم من الجمع إلا الصديق رضي الله عنه، فقال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى اليوم على جنازة؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. سأل 4 أسئلة المجيب أبو بكر في هذه الأشياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في هذا الموطن إلا كان من أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على سبقه رضي الله تعالى عنه إلى هذه الخلال وهذه الأداب العظيمة. فضل.
قال رحمه الله باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل. قال حدثنا شهاب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض فافشوا السلام بينكم.
يوجد حديث قبله ما حسدكم. حدثنا إسحاق
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث صحيح، ذكره ابن ماجه في السنن في إقامة الصلاة والسنة فيها والجهر بالتأمين، وكذلك ابن خزيمة رحمه الله في كتابه المعروف الصحيح، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حسدكم اليهود. اليهود معروفون قوم وأمة كبيرة جبلوا على الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو غير الغبطة. الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لغيرك، لكن دون أن يكون في نفسك نية في أن يسلب الله عز وجل النعمة ويزيلها عن الغير. إنسان مثلا عنده أموال ينفقها في سبيل الله، تريد أنت أن يجعلك الله مثله، تكون عندك أموال لتنفقها في سبيل الله، هذا تسمى غبطة، هذا لا يدخل في الحسد، هذا ليس بمذموم، هذه تسمى غبطة محمودة ليست أو حسد محمود. لكن الحسد المذموم هو أن يتمنى الإنسان أن تزول النعمة عن غيره، ما يريد أن يكون له مثل ما ذلك الإنسان، وإنما يريد أن تزول النعمة من ذلك الإنسان. والحسد والعياذ بالله من أخص الطباع التي تكون في الإنسان، وهو من كبائر الذنوب. ولهذا كان معاوية رحمه الله ورضي الله عنه يقول كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يطمئنه إلا زوال هذه النعمة، فإنه لا يرتاح إلا بزوال هذه النعمة. ولهذا قالوا كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عادك من حسد. كل العداوات يمكن للإنسان أن يزيلها، لكن الحاسد يصعب عليك أن تريحه، لأنه لا يتمنى، لأنه يتمنى أن تزول النعمة منك. واليهود من أحسد الناس. لماذا يحسدون الناس؟ يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، لأن الله عز وجل بعث فيهم الأنبياء والرسل، وهم أمة عالمة، عندهم الأحبار وعندهم الرهبان، ولكن عطلوا العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كان هناك من جاء بعدهم من يحكمون شرع الله ويطيعون الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهم يحسدونهم، كما قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. واليهود يحسدون، والحاسد يعلم، يعني يعرف ولهذا يحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدكم اليهود، وفي بعض الروايات: ما حسدتكم اليهود، يعني ما حسدتكم يعني على ما أعطاكم الله سبحانه وتعالى من الآداب والفضائل. ومن أن الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفا وفضلا لا تحصى ولا تعد، واليهود يعرفون هذا فيحسدون. من حسدهم لهذه الأمة أنهم يحسدونها على شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الحصر، حصر الحسد في هذين الشيئين، يعني في التأمين وفي السلام، وإنما هذه الأشياء يحسدون الأمة عليها لأنهم ما يعملون بها وفاتتهم وفيها من الخير الكثير. ولهذا اليهود ما تجد عندهم إفشاء السلام فيما بينهم، لأنهم يخافون من بعضهم بعضا ويحترزون، بخلاف أمة الإسلام ينشرون السلام فيما بينهم. ولهذا أنت بمجرد يعني أن ترى مسلما وتعرف بأنه مسلم تسلم عليه يطمئن إليه وتطمئن إليه. ولهذا أنت إذا ذهبت مثلا إلى البقاع المقدسة ترى فئاما من الناس مختلفة ألوانهم وألسنتهم وطبائعهم، ومع ذلك تأنس بهم وتطمئن إليهم وتجلس معهم وربما تأكل معهم، وهذا لا يكون في اليهود. والله سبحانه وتعالى أعطانا هذا لفظ السلام الذي يجعلك بعد ذلك تطمئن وترتاح لأخيك المسلم حتى وإن خالفك وغايرك لولا ولسان وطبعا وما إلى ذلك. فهم يحسدون المسلمين على شيئين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني كما قلنا الحصر، وإنما أراد التنبيه إلى هذه الأشياء لأنها عظيمة. قال: السلام والتأمين، على إفشاء السلام. قال بعض العلماء: هل السلام هو من خصائص هذه الأمة ولم يكن في الذين سبقونا؟ بعضهم قال أن إفشاء السلام بهذا اللفظ هو في هذه الأمة المحمدية فقط، وبعضهم قال لا، قال لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما خلق آدم جعل السلام لآدم ولذريته، وهذا ثابت. فكيف جمعوا بين هذا وذاك؟ قالوا بأن السلام كان موجودا عند آدم عليه السلام وفي ذريته من بعده، ولكن اليهود كما هو معروف عنهم أنهم يتخلون عن الشريعة ولا يعملون بها مع علمهم بها، تاركون للعمل، ولهذا الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم مغضوب عليهم. لماذا غضب الله عز وجل عنهم؟ لأنهم يعلمون ولكن لا يعملون، بخلاف النصارى. النصارى عندهم عمل ويحبون العمل لكن عندهم جهل، ولهذا إذا عملوا عملوا بالجهل، والجاهل يفسد أكثر ما يصلح. ولهذا لما قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فغير المغضوب، فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. ولهذا قال سفيان كلمة في هذا المعنى، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. من فسد من علمائنا فيه شبه باليهود لأنهم يعلمون لكن لا يعملون، والنصارى ومن فسد من عبادنا الذين يحرصون على العبادة لكن ما عندهم علم، ما يعرفون السنة، هذا يصير لهم شبه بالنصارى. والصراط المستقيم أن يتبع الإنسان صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو الصراط المستقيم. فاليهود كانوا يحسدون هذه الأمة على ماذا؟ على السلام. فكان السلام موجودا في آدم وفي الشرائع التي قبلنا، لكن لما جاءت اليهود عطلت العمل بالسلام. لما أحياه المسلمون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم حسدوا المسلمين لأنهم أحيوا هذه السنة التي كانت في آدم عليه الصلاة والسلام، وبذلك تجتمع الأحاديث. ما حسدتكم اليهود، أو ما حسدكم اليهود على شيء، حسدهم ما حسدوكم على السلام والتأمين. على السلام يعني فيما بينكم، والتأمين أن يقول الإنسان آمين إما عقيب الفاتحة وإما مطلقا يعني عند كل الدعاء، لأن آمين معناه اللهم أجب يا رب أو يا رب استجب. فاليهود يحسدوننا عنها بهذا، يعني سمعهم المسلمين لما يدعون أو يدعو أحدهم يؤمن على دعاء يقول اللهم استجب. آمين تلخص كلمة اللهم استجب، يقولها الإنسان عند قراءة الفاتحة. وقد ورثت السنة أن يجهر المسلمون بآمين، يعني إذا قال الإمام ولا الضالين هو يؤمن، أنت لابد أن توافق تأمين الإمام، كي يقول هو آمن أنت بمجرد أن يبدأ بآمن تبدأ معه، لأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود حسدت المسلمين على السلام وعلى التأمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
قال رحمه الله: باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل. قال حدثنا شهاب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض، فافشوا السلام بينكم.
هنا بين البخاري رحمه الله قيمة السلام وفضل السلام، بين هنا أنه السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن السلام يطلق على أشياء، يطلق على التحية ويطلق على الله سبحانه وتعالى ويطلق على على الملك ويطلق على العظمة، لأن السلام معناه السالم، السالم من النقائص والسالم من الآفات، هذا هو معنى السلام، السالم من الآفات ومن النقائص. ولهذا قالوا أن السلام هو اسم يتناول جميع صفة الله سبحانه وتعالى، يتناول جميع صفة الله عز وجل، فكل صفة من صفات الله تبارك وتعالى هي سلام من كل عيب ونقص. فلو قلت مثلا حياته سبحانه وتعالى، حياته سبحانه وتعالى سلام من النوم، من السنة، من الموت. قيوميته سبحانه وتعالى هي أيضا سلام، من ماذا؟ سلام من التعب ومن الشقاء ومن اللغوب. علمه سبحانه وتعالى أيضا سلام من القصور، من النسيان. كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى هي سلام من كل عيب. ولهذا قال العلماء أن اسم السلام من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، فهو سالم من النقائص، سالم سبحانه وتعالى من الصاحبة، سالم من الشريك، سالم من النظير، سالم من الكفء، سالم من المثل، سالم من المماثل. فكل ما هو نقص وعيب فالله سبحانه وتعالى سالم منه، منزه عنه تبارك وتعالى. هذا هو معنى اسم السلام، السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فالسلام إذن يطلق على السلام ويطلق على التحية كما قلنا. بيّن المصنف رحمه الله أن السلام من أسماء الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أسماء كثيرة له كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وفائدة هذه الأسماء أن يعرف الإنسان معناها حتى يسأل الله عز وجل بها، لأنه قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ولهذا لابد للإنسان أن يكون عارفا بأسماء الله وصفاته، لأن من أمارات تعظيم الله عز وجل تعظيم أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم أمره أيضا ونهيه، لأن هذا من تعظيم الآمر كما بينا. فالسلام اسم من أسماء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساق البخاري هذا الحديث وهو حديث صحيح، قال: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى. وهذا فيه أيضا أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، بمعنى لا يمكن للإنسان أن يسمي الله عز وجل باسم يخترعه من عنده حتى ولو كان معناه صحيحا، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يشتق الأسماء من الصفات أو من الأفعال التي اتصف الله عز وجل أو فعلها الله سبحانه وتعالى بخلاف الصفة. الصفة تدل على الاسم، الاسم يدل على الصفة، لكن الصفة لا تدل على الاسم. ولهذا صفة الله أو فعل الله عز وجل لا يمكن أن تأخذ مثلا منها اسما وتسمي به الله عز وجل. ولهذا فأسماء الله سبحانه وتعالى لا تؤخذ إلا ما ثبت في الكتاب والسنة منها، وتوجد في القرآن أسماء كثيرة، وتوجد أيضا في السنة أسماء لم يأتي القرآن بذكرها، يعني انفردت السنة بذكر هذه الأسماء. ولهذا يختلف العلماء في إثبات بعض الأسماء ونفيها تبعا لما صح عندهم من أحاديث، كما اختلفوا مثلا في اسم المنعم، كما اختلفوا في اسم المحسن، كما اختلفوا في اسم المعز، كما بعض الأسماء اختلف في أهل العلماء فأثبتها بعضهم ونفاها بعضهم تبعا لما صح من الأحاديث. لكن هناك بعض الأسماء ثابتة لله تبارك وتعالى، وبعض الأسماء الناس غيروا فيها، مثلا كاسم الستير الناس يقولون الستار، إذا سقط واحد يقولوا يا ستار، والأصل يقال يا ستير وليس يا ستار، لأن هذا مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ستير كريم. فأسماء الله سبحانه وتعالى تؤخذ من الأسماء من الكتاب أو السنة. واسم السلام ثابت في القرآن الكريم كما في آخر سورة الحشر، السلام المؤمن المهيمن، ويدل عليه في السنة هذا الحديث بأصرح، قال إن السلام اسم من أسماء الله، أتى بإن التي تفيد التوكيد، اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض بأن علمكم إياه وعرفكم به فادعوا به الله سبحانه وتعالى، لا تلجأوا إلى أسماء أخرى، فأفشوا السلام بينكم. قال النووي الإفشاء هو الإظهار، الإفشاء هو الإظهار، والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سنته، هذا هو المقصود، فأفشوه بينكم. والإفشاء كما قلنا إظهاره، إذاعته، الجهر به، أداؤه على الوجه المشروع، هذا هو معنى أفشوا السلام بينكم، فأفشوه بينكم، أفشوا السلام بينكم. وهذه السنة لابد أن يعلمها وأن يتعلمها أبناء المسلمين حتى يتحرروا من هذه التحيات التي الآن صارت تلوكها بعض الأنسن من كثرة ماذا؟ من كثرة ولوع الناس بها، وهذا في الحقيقة خطأ في التربية والتوجيه. صار يعني الأولاد الصغار الآن يعني يعلمهم أشياء، يعني إذا كان في الصباح يقول يقول صباح الخير، وإذا قال في المساء يقول يقول مساء الخير مثلا، وهذه في الحقيقة عبارة عن ترجمة لتحية اليهود والنصارى، لأن العرب الجاهلية كانوا يقولون مثل هذه التحية، يقول أنعم صباحا، أنعم صباحا، كلمة طيبة، ولكن لما جاء الإسلام عوضهم بما هو أفضل، أن يقول الإنسان السلام عليكم. كان بعض الناس لجهلهم لما يصيب وليده صغير يقول واحد السلام عليكم، يقول هذه التحية على الكبار، هذه تقول صباح الخير تاع الكبار، هو الكبير والصغير في الإسلام سواء، شيء واحد، علمه السلام ولا يتحرج. الأنثى أيضا يقول السلام عليكم، هذه تاع الرجال، كيف تقولها الأنثى؟ ما تقول السلام عليكم، تقول كلمة أخرى، لا، هذا شرع والناس ملزمون به جميعا، إذا كانوا من أهل الإسلام فإنهم لابد أن يخضعوا لهذه السلام. نعم يجوز للإنسان أن يرحب بشيء زائد، يقول مثلا مرحبا أهلا وسهلا، هذا ثابت سيذكره البخاري بعد أبواب، لكن لا يكون بدلا وعوضا عن السلام، ما يكون بدلا وعوضا عن السلام، فلابد أن تقول السلام عليكم ثم تقول مرحبا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول مرحبا بكذا، مرحبا بالوفد، مرحبا بالقوم، ولكن هذا يقال دائما بعد أن يسلم الإنسان وبعد أن يفشو السلام. إن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محل قال سمعت شقيق بن سلمة أبا وائل يذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال القائل السلام على الله، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من القائل السلام على الله؟ إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم الصورة من القرآن.
وختم المصنف رحمه الله هذا الباب بذكر صيغة معروفة عند المسلمين، وهي صيغة التشهد، التشهد في الصلاة. يعني قيمة السلام تظهر من خلال هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تشهده في الصلاة. الصلاة أعظم الذكر وأفضل الذكر، وشرع الله عز وجل فيها السلام بدليل أنه قال تحليلها السلام. الإنسان إذا خرج من الصلاة على مدخله أن يقول السلام عليكم، وهو في التشهد يقول السلام على النبي، ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يدخل في ذلك الأنبياء والمرسلين والملائكة وكل من عبد الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل على ماذا؟ على فضل السلام، أنه ذكر شرع في أعظم ما يذكر الله عز وجل به، وأعظم ما يتعبد به الإنسان خالقهم، وهو الصلاة. هذا الحديث في الحقيقة قد يحتاج إلى شيء من الشرح الطويل، ويكون له فيه بسط، لهذا قد نرجئه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل حول الله تبارك وتعالى. لأن هذا التشهد أو هذا الحديث الذي فيه ذكر صيغة التشهد، وهذه الصيغة التي ورد في حديث عبد الله بن مسعود يقول عنه العلماء رحمه الله أنها أصح صيغة في التشهد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المحدثين، باتفاق أهل الحديث. لأن صيغ التشهد كثيرة وهي أنواع، ولهذا ترى في بعض الصيغ إثبات الزكية لله، وفي بعض الصيغ لا تجد الزكيات لله، تجد التحيات والصلوات والطيبات لله. ولهذا سيكون إن شاء الله الحديث في الأسبوع القادم على هذا الحديث الكبير العظيم، وهو حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كثير من الأسئلة في الحقيقة تضمنها كلامي وشرحي لهذه الحديث.